الحمد لله، نحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح باب الغصب من كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للعلامة أبي السعدات منصور بن يونس البفوتي الحنبلي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال العلامة منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى: وباقي جنايتها هدر إذا لم يكن يد أحد عليها.
نعم، يقول وباقي جنايتها هدر، يعني ليس فيه شيء، باقي جنايات الدابة إلا ما استثنى أو ما استثني مما تقدم ذكره، يعني ما كان بمقدمتها بيدها ونحو ذلك. يقول وباقي جنايتها هدر، يعني لا شيء فيه، لا شيء فيه إذا لم يكن يد أحد عليها. أما إذا كان في يد أحد عليها فهو الذي يستطيع يعني أن يمسك بها وأن يجنبها الشيء الذي يمكن أن تتلفه، وإلا البهيمة عجماء، وجاء في الحديث الذي سيذكره المصنف العجماء جبار، يعني ما عليها شيء. فكل بهيمة عجماء فجنايتها غير مضمونة إذا فعلت بنفسها ولم تكن عقورا، ولا فرط صاحبها في حفظها في الليل أو في أسواق المسلمين ومجامعهم. ولذلك قال المصنف لقوله صلى الله عليه وسلم،
لقوله عليه الصلاة والسلام: العجماء جبار أي هدر.
نعم، العجماء جبار أي هدر.
لا الضارية والجوارح وشبهها.
إلا الضارية والجوارح. الضارية المفترسة المولعة بأكل اللحوم، والجوارح من الطير ونحوها. فهذه يعني الضارية والجوارح يلزم مالكها أو غيره الضمان ما أتلفت. فمن أطلق كلبا أو دابة أو فرسا أو عضوضا على الناس وخلاه في طريقهم ومصى طيبهم ورحابهم فأتلف مالا أو نفسا فإنه يضمن، مالكه يضمن ذلك لتفريطه. وكذا إن كان الطائر جارح كالصقور والباز ونحوها فأفسدت طيور الناس أو حيواناتهم فإن مالكها يضمن ذلك. كذلك لو أنه أمر رجلا بإمساك الضارية والرجل لا يدري أنها ضارية ولم يخبره، فإنه أيضا يضمن ما يترتب على فعلها، ما يترتب على فعله. مثل قال لإنسان امسك هذا الحيوان، وهذا الحيوان ضاري والمأمور ما يدري، يظنه ليس كذلك، فترتبت جناية من هذا الحيوان فإنها على ضمان مالكها، لأنه يجب أن يخبره إن لم يكن عنده معرفة بذلك.
كقتل الصائل عليه،
كقتل الصائل عليه، يعني أن العجماء جبار أي هدر، كقتل الصائد الصائل عليه، يعني على الإنسان إذا صلى عليه صائل من آدم أو غيره فإنه لا إثم عليه على من دفع الصائل عن نفسه، ولا كفارة حتى ولو قتل الصائل لأنه مأمور بذلك. فلذلك قال كقتل الصائل، قتل الصائل لا ضمان فيه، وهو يشمل الصائل على النفس والصائل على العرض والصائل على المال. فهذا إذا صال إنسان أو حيوان على إنسان فإنه يدافعه بالأسهل فالأسهل، فإن لم يندفع إلا بالقتل فقتله فلا ضمان عليه. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال: أرأيت إن جاءني رجل يريد أن يأخذ مالي؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. فقوله هو في النار يدل على أنه معتد ظالم، والمعتد الظالم لا ضمان فيه، ولأن العدوان حصل من الصائل، العدوان حصل من الصائل فهو الذي قتل نفسه في الحقيقة، فلا ضمان على القاتل، ولكن يجب أن يدافعه بالأسهل فالأسهل، فإذا كان يندفع بالتهديد فلا يضربه، وإذا كان يندفع بالضرب الخفيف فلا يضربه الضرب الشديد، وإذا اندفع بالضرب الشديد فلا يقتله، وإذا لم يندفع إلا بالقتل قتله. فإذا قتله في هذه الحال فإن دمه يكون هدر. قد يقول قائل: قد ورد في من وجد شخصا على امرأته بأنه يقتله وأنه لا ضمان فيه، مع أنه يمكن أن يدفعه بدون القتل، وهنا في الصائل لا يقتل إلا بعد ما يدافع بالتي هي أحسن، ولكن في هذا الذي وجد مع امرأة الشخص أنه يقتله بدون مدافعة، فهل بينهما تعارض؟ ليس بينهم تعارض، لأن من قتل، من وجد شخصا على امرأته أو محرمه ليس من دفع الصائل، ولكنه من باب عقوبة المعتدي، من باب عقوبة المعتدي، والعدوان حصل منه فهو يقتل عقوبة لا لدفع عداوته. ففرق يعني بين هذا وهذا. ونظير ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر عين من نظر مع خصاص الباب، فلو قام إنسان ففقع عينه لا شيء عليه، لا شيء عليه دون أن يحذره، فإن هذا من باب عقوبة المعتدي لأنه قد حصل العدوان وليس هو من باب دفع الصائل، فإن المدافعة يعني عن شيء لم يقع، أما هذا شيء قد وقع، هذا شيء قد وقع. طيب لو مثلا إذا كان المصول عليه لا يدري هل يبادره الصائل بالقتل؟ هل له أن يقتله؟ لأن الصائل ربما يكون معه سلاح، فهل للمصول عليه في هذه الحال أن يبادره بالقتل؟ قالوا نعم، إذا غلب على ظنه غلبة قوية أنه إن دافعه بالأسهل فالأسهل قتله فإنه يقتله ولا شيء عليه، وهذا بينه وبين الله تعالى. لكن لو ادعى فيما بعد أولياء المقتول أن المقتول لم يكن صائلا فيقتل القاتل به إن لم يكن بينة، فالمذهب المشهور أنه يقتل القاتل مع أنه يعني مدافع إلا إذا أثبت أن هذا صائل عليه فلا يقتل، إلا إذا أثبت أن هذا صائل عليه فلا يقتل. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجب أن ينظر للقرائن في القاتل والمقتول، فإذا كان القاتل ممن عرف بالصلاح والاستقامة وأنه لا يقدم على مثل هذه الأمور كالقتل، بينما المقتول يعني كان معروفا بالشر والفساد والإفساد والهجوم على الناس، فالقول قول القاتل، قال فالقول قول القاتل ولكن مع يمينه ولا حاجة لبينه. هذا الذي قاله الشيخ الإسلام هو الذي يسع الناس العمل به، يسع الناس العمل به. لكن هل يجب على الإنسان أن يدافع عن نفسه؟ هل يجب عليه ذلك؟ هل يجب عليه قتل الصائل إذا صال؟ معنى هل يلزم الإنسان أن يدافع عن نفسه أو لا يلزمه ذلك؟ فالعلماء ذكروا أما عن أهله وحرمته ونفسه فيجب أن يدافع، يدافع عن ذلك ولو قتل الصائل. وأما المال فمختلف فيه، هل يجب عليه ذلك أو لا يجب، ولا خلاف في الجواز، وإنما الخلاف إيش؟ في الوجوب، حيث لو لم يفعل لأثم. والصحيح أنه يدافع حتى عن ماله، لأن المال وإن كان أهون من الأرض والنفس، لكن الذي الذل الذي يصيب الإنسان بتمكين هذا المجرم من إتلاف المال أو سرقته أو ما أشبه ذلك يقتضي وجوب المدافعة. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أن يأخذ مالي؟ قال لا تعطيه. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. قال إن قتلني؟ قال أنت شهيد. فدل على أنه يجب عليه أن يدفع حتى عن ماله. نعم.
كقتل الصائل عليه من آدمي أو غيره إن لم يندفع إلا بالقتل.
نعم، إن لم يندفع إلا بالقتل، إن لم يندفع إلا بالقتل دفعا عن نفسه وعن غيره.
فإذا قتله لم يضمنه.
نعم، فإذا قتله لم يضمنه
لأنه قتله بدفع جائز لما فيه من صيانة النفس.
نعم، لأنه قتله بدفع جائز لما فيه من صيانة النفس. نعم.
أو ككسر مزمار أو غيره.
أو ككسر مزمار، مثل ما لو كسر مزمارا
أو غيره من آلة اللهو،
أو غيره من آلات اللهو،
وصليب وآنية ذهب وفضة،
وصليب وآنية ذهب وفضة،
وآنية خمر غير محترمة،
وآنية خمر غير محترمة، لما روى أحمد
عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ مدية ثم خرج إلى الأسواق المدينة وفيها زقاق الخمر ثم قد جلبت من الشام فشققت بحضرته وأمر أصحابه بذلك.
نعم، يقول المصنف وككسر مزمار، يعني كما لا يضمن كسر المزمار لأن هذا من باب تغيير المنكر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ولأن هذه الآلة لا يجوز الإقرار عليها، وكسرها وسيلة إلى ذلك، ولكن إتلافه يضمن. ففرق بين الكسر وفرق بين الإتلاف. الكسر يذهب المعنى الذي يوجد في المزمار، لكن الإتلاف لا، لأنه قد يكون هذا المتلف خشب فيستعمل في غير المنهي عنه، وقد يكون حديدا فيصنع منه أواني، فكسرها وسيلة إلى ذلك، ولكن إتلافها كما يقول العلماء يضمن، لأن إتلافه غير كسره، لأن كسره يمنع من استخدامه في المحرم، ولكن تبقى المادة، مادة هذا المزمار ينتفع بها في إيقاد نار إذا كان من خشب، أو في صنع قدور وأوان إذا كانت من حديد. أما إتلافه بالكلية فمعناه أزال عين الشيء، وإزالة عينه أكثر من إزالة وصفه الذي يصح أن يكون به مزمارا. ولذلك قال المؤلف وكسر مزمار، ما قال وإتلاف مزمار. والمزمار آلة من آلات العزف، وآلات العزف كلها حرام سواء اقترنت بالغناء أم لم تقترن به، وإن كان الغالب أنها تقترن بالغناء. والدليل على تحريمها ما ثبت في صحيح البخاري عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. هذه الأربعة تكاد تكون متلازمة المذكورة في الحديث، الحرى اللي هو الفروج والحرير والخمر والمعازف، هذه تكاد تكون متلازمة. المعازف يصحبها غناء في الغالب، والغناء يكون مع المعازف فيها الغزل والإغراء، فينبني عليه الزنا حيث قال يستحلون الحرى أي الزنا. وقوله في الحديث والخمر والحرير، فالحرير سببه الترف، وأن الإنسان يميل إلى أعلى ما يكون من الترف، وحينئذ يشرب الخمر ليكمل على ما يزعم أنه ترفه. فهذا نص صريح في أن المعازف حرام، لأن قوله يستحلون يدل على أنها حرام، لكن هل الاستحلال هنا اعتقاد أنها حلال أو ممارستها أو ممارستها كممارسة الحلال؟ المقصود هو الثاني، يعني ممارستها كممارسة الحلال، لأن اعتقاد أنها حلال بعد ثبوت تحريمها إذا كان الشخص يعلم ذلك هذا قد يخرجه من الإسلام، مثل ما لو اعتقد أن الخمر حلال وهو في أمة الإسلام قد عاش وفهم ذلك، فهذا يخرجه من ملة الإسلام. لكن المراد يستحلونها أي يفعلونها فعلا مستحلها، فلا ينكرونها ولا يدعونها. والمعازف عامة تشمل كل آلات العزف، لكن هناك شيء مخصص أو شيء مخصص للعموم، وهو استعمال الدف في المناسبات، فإن السنة جاءت بجوازه كاستعمال الدف في الأعراس، واستعمال الدف في أيام العيد، واستعمال الدف في قدوم الغائب الكبير الذي له إمرة أو نحو ذلك، كل هذا جاءت به السنة. فجاء في النكاح من قول النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال، وإن كان الحديث فيه ما قال وفيه ما فيه، لكن له ما يؤيده. وأما الأعياد فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه رأى جاريتين تغنيان وتدفان عند النبي صلى الله عليه وسلم فانتهارهما وقال أمزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فإنها أيام عيد دعهما فإنها أيام عيد. وأما قدوم الغائب فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم من سفر فجاءت امرأة وقالت يا رسول الله إني كنت نذرت إن ردك الله سالما أضرب بين يديك بدف أو بالدف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. قال لها أوفي بنذرك. وما عدا الدف من آلات الزمر فالأصل فيه التحريم لأنه داخل في العموم. وما عدا ذلك أيضا من الأحوال التي رخص فيها حتى الدف فما عدا هذه الأحوال المخصوصة يكون حراما لأن ما خصص بحال يجب أن يتخصص بها. إذن المزمار من آلات العزف التي لا تباح بحال. وعلى هذا فيجب كسره أو إتلافه. لكن من الذي يخاطب بإتلافه؟ صاحبه هو الذي إن كانت مادته يعني ينتفع بها في شيء مباح يقال لصاحبه أحرقه أو اكسره. لكن إن كان مادة هذا المزمار يمكن أن ينتفع بها في شيء مباح فلا يحرق لكن يحولها إلى ما يستفاد منه كصندوق خشب أو ما أشبه ذلك فلا يتلفه لأن هذا إنما حرم لا لأنه خشب لكن لكونه استعمل في حرام. فإذا أمكن تحويله إلى غير ما جاء فيها النهي فلا يتلف لأن في ذلك إتلاف للمال. وأما إذا كان لا يمكن الانتفاع به فإنه يحرق لأن إحراقه أبلغ في التنفير. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير ولم يقطعه مع أنه يمكن أن تقطع وينتفع بجذوعها وينتفع بعسبها لكنه حرقها لأنه أبلغ في الإهانة. إذن يخاطب من بيده. ثم وجوب التغيير إنما يقع على ولاة الأمور أو من ينيبه ولاة الأمور في ذلك لكي لا يحصل يعني اضطراب وفتن بين الناس. فالواحد من الناس هل له أن يكسر المزامير؟ لا، لأنه ليس له من السلطة، له أن يأمر وينهي. أما الكسر فهذا يترك لولي الأمر أو من ينيبه ولي الأمر في هذا الأمر. قوله هو صليب يعني كذلك كسر الصليب. والصليب هو عبارة عن خطين أحدهما قائم والآخر معترض ادعت النصارى أن المسيح عيسى عليه السلام ابن مريم قتل وصلب. ولعل ذلك والله أعلم هو لقوة اليهود وظهورهم عليه ذلوا أي النصارى أمامهم. وإلا فمن المعلوم أن النصارى يعظمون عيسى عليه الصلاة والسلام. والذين ادعوا أنهم قتلوه وصلبوه هم اليهود كما قال الله تعالى وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. ولهذا يجب على المسلمين أن يعتقدون أن عيسى عليه الصلاة والسلام لم يقتل ولم يصلب. ويجب عليهم أن يعتقدوا أن اليهود باءوا بإثم قتله وصلبه، لأنهم أقروا بأنهم قتلوه وصلبوه فباعوا بالإثم لإقرارهم. وهذا الصليب تعظمه النصارى وتعلقه في أعناقها وترسمه على أبواب بيوتها وفي مجالسها وفي كل شيء، تعظمه بحجة أن المسيح عليه الصلاة والسلام قتل وصلب عليه، وهذا منكر عظيم، لأنه شعار كفر وأنه مبني على كذب لا حقيقة له، والمبني على الكذب والكذب باطل والكذب باطل. فإذا كسر إنسان صليبا فإنه لا يضمن، لأنه لا يجوز إقراره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع شيئا فيه صليب إلا نقضه، ولكن لو أتلفه ضمن، لو كسره لا يضمن، لكن لو أتلفه يضمن. ففرق بين الكسر وبين الإتلاف، الكسر يغيره عن المعنى المحظور، لكن الإتلاف يذهب المادة بالكلية. لكن لو أتلفه يضمن، لكن هل يضمن بقيمته صليبا أو بقيمته مكسرا؟ يضمنه بقيمته مكسرا، لأنه ليس له قيمة في الشرع، ليس له قيمة شرعا. ومثل ما تقدم أيضا ذكر العلماء، هل للإنسان أن يكسر الصلبان التي ينصبها النصارى؟ الجواب لا، لأنه ليس له ولاية حتى يمكن من كسر هذه الصلبان، وإنما يكون هذا لولي الأمر أو من ينيبه ولي الأمر في مثل هذه الأمور. قال المصنف إيش؟ وآني الذهب وفضة، يعني لو كسر آني الذهب وفضة. آنية الذهب والفضة إذا كسرها الإنسان فإنه لا ضمان عليه، إذا كسر آنية الذهب والفضة، لأن آنية الذهب والفضة على المشهور من المذهب حرام مطلقا، الآنية نفسها سواء كان يستعملها صاحبها في الأكل والشرب أو للزينة أو لغير ذلك، بناء على أن آنية الذهب والفضة يحرم استعمالها واتخاذها. وطبعا هذه المسألة فيها خلاف، لا شك أن الأكل والشرب في آنية الفضة هذا محرم والأدلة متضافرة عليه، لكن الآنية نفسها هل تتلف؟ ظاهر السنة أن المحرم إيش؟ الأكل والشرب بها فقط دون بقية الاستعمال ودون اتخاذها للزينة، اللهم إلا إذا كانت إيش؟ من باب السرف، من باب السرف فينهى عنها للإسراف لا لذاتها. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فلم يذكر إلا إيش؟ الأكل والشرب، لم يذكر إلا الأكل والشرب. ولو كان المراد الأكل والشرب وغيرهما لقال إيش؟ لا تستعملوا، لقال لا تستعملوا. ولو كان الاتخاذ بدون الاستعمال حراما لقال لا تتخذوا. فلا يمكن يعني أن يدع النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أعم ويذكر ما هو أخص. ما هو الأعم؟ الاستعمال. والأخص إيش؟ الأكل والشرب. وإذا كان كذلك فلا يمكن أن نستدل بالأخص على الأعم اللي هو الأكل والشرب، والأعم اللي هو إيش؟ الاستعمال، لأن الدليل كما يذكر أهل الأصول لابد أن يكون أعم من المدلول أو مساوي له ليستوعبه بالاستدلال. المدلول لابد أن يكون إيش؟ أعم، يعني الدليل لابد أن يكون أعم من المدلول أو مساوي له حتى يمكن الاستدلال به. أما إذا كان الدليل الأخص للأعم لا، فالشارع وسع للأمة. ويدل لهذا أن أم سلمة رضي الله عنها، وهي ممن روى حديث النهي عن آنية الفضة خاصة، كان عندها جلجل من فضة، جلجل من فضة، يعني الجلجل هذا مثل ما تسميه يعني قارورة، مثل القارورة، حفظت فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يستشفون بهذه الشعرات، شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مرض المريض صبت في هذا الجلجل ماء ورجته بالشعرات واستشفى الناس به. ومن المعلوم أن التبرك بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم من شعر وعرق وغيره قد جعل الله فيه البركة، لقيام الأدلة على ذلك، وهذا باتفاق العلماء. لكن الزعم الآن بأن في شيء من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أو أثاره، هذا زعم لا يسنده دليل. وعامة ما يقال في هذا الباب هو نوع من الدجل والخرافة، كقولهم إن هذه شعرة للنبي صلى الله عليه وسلم لأنها وضعت تحت الشمس ولم يكن لها ظل، ولم يكن لها ظل. ومثل هذا الكلام لا ينبغي أن يلتفت إليه، لأن أثاره صلى الله عليه وسلم قد فقدت، وليس بإمكان أحد إثبات وجود شيء منها على وجه القطع، على وجه القطع واليقين. وأما من عدا النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتبرك بشيء منه، لا بوضوئه ولا بشعره ولا بعرقه ولا بشيء من جسده، هذا كله خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لما جعل الله في جسده من البركة. ولهذا لم يتبرك الصحابة لا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعده، لم يتبرك بعضهم ببعض، لا بالخلفاء الراشدين ولا بغيرهم، لا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد حياته، لأنهم عرفوا أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يعني قياس غير النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي هذا لا يصح، وأن هذا يكون وسيلة للشرك. يعني التبرك بغير ذات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بشعر النبي صلى الله عليه وسلم ونحوه، هذا يكون سببا للشرك. إذن بناء على هذا الذي تقدم معنا إن النهي جاء عن الأكل والشرب ولم يأتي عن الآنية، بناء على هذا القول الذي هو ظاهر السنة، نقول لا يجوز كسر آنية الذهب والفضة إلا لمن يستعملها في الأكل والشرب، إلا لمن يستعملها في الأكل والشرب، لأن الأصل في جواز كسر آنية الذهب والفضة هو إيش؟ وعدم ضمانها بالإتلاف أنها محرمة الاستعمال، هذا على المذهب. وعلى القول بالجواز بجواز اتخاذها فإنه إيش؟ يضمنها لو فعل، يضمنها إذا كسرها. لكن إذا كان الأكل والشرب لا يزول إلا بإتلافها تتلف، لكن إذا أمكن يعني أن يزول هذا المعنى بغير إتلافها فتكسر ولا تتلف. وعلى القول بجواز اتخاذها يعني في غير الأكل والشرب فإنه يضمنها إذا كسرها، لأنه حال بينها وبين صاحبها في أمر مباح. لكن هل يضمنها على أنها آلة آنية على أنها آنية تتخذ أو على أنها تستعمل؟ يضمنها على أنها آنية مستعملة في غير الأكل والشرب. أيضا قال المصنف وآنية خمر إيش؟ غير محترمة. غير محترمة آنية الخمر إذا كسرها الإنسان فلا ضمان عليه، لأن فيها ما لا يضمن وهو الخمر، فإن الخمر لا يضمن حتى لو كان يساوي آلافا فأتلفه الإنسان فلا ضمان عليه، لأنه لا قيمة له شرعا، لا قيمة له شرعا. لكن قد يقول قائل ما شأن الآنية، الآنية لتحفظ الخمر وغيره، فهي تستعمل في الخمر وغيره، ها؟ فلماذا تكسر وما يراق الخمر وتبقى الآنية؟ قالوا لأنه لما كان الخمر فيها ذهبت حرمتها، لذهاب حرمة ما فيها فلا تضمن. قالوا كما هو معلوم يثبت تبعا ما لا يثبت استدلالا استقلالا، وبذلك يدل لذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حرق حانوت الخماري، قالوا هذا أبعد من إيش؟ من آنية الخمر. وقال بعض العلماء أنه إذا كسر آنية خمر فهو ضامن، لأن الآنية محترمة ويمكن إتلاف الخمر دون إتلافها، إلا إذا لم يمكن إتلاف الخمر إلا بإتلافها، بناء على أن الأمر الذي لا يتم الأمر إلا به فهو داخل في الأمر الذي أبيح، وهذا هو الصحيح، لأن الأصل في مال المسلم أنه محترم، فيراق الخمر إذن وتبقى الآلة إذا كان ينتفع بها في غير هذا الأمر. قول غير محترمة هذه صفة لخمر وليس الصفة لآنية، أن الخمر المحترمة إذا كسر آنيتها فهو ضامن. فما هي الخمر المحترمة؟ ها؟ نعم، هي خمر الذمي، خمر الذمي الذي يعيش في بلاد المسلمين بالجزية، فخمره محترمة بمعنى أنه لا يحل لنا أن نريق خمره التي يشربها، لكن بشرط أن لا يعلن ذلك، لكن بشرط أن لا يعلن ذلك. فإذا كان ذمي في بيته فلا يعني يعتد عليه ويراق خمره، لكن لو أعلنه وأظهره لا، فيفقد يعني الاحترام الذي له، لأنهم في دينهم يعتقدونها حلال لكن ليس لهم أن يظهروها في أمام الناس ويراها الناس. نعم.
ولا يضمن كتابا فيه أحاديث ردية،
ولا يضمن كتابا فيه أحاديث ردية، يعني أحاديث مكذوبة أو تضمن بدعة من البدع، فلا يضمن كتاب إذا أحرق هذا الكتاب وهو كتاب من كتب أهل البدع أو تضمن يعني أحاديث مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الإمام ابن القيم الكتب المشتملة على الكذب والبدعة يجب إتلافها وإعدامها، وهي أولى بذلك من إتلاف آلات اللهو والمعازف وإتلاف آنية الخمر، فإن ضررها أعظم من هذه. نعم، كتب أهل البدع ضررها أكبر من هذا وأشد، لأنها يعني يتعلق ضررها بالإسلام نفسه، ضررها يتعلق بالإسلام نفسه. ولذلك قال من قال من أهل العلم عن المبتدعة أنهم شر من اليهود، لا باعتبار المآل، لأنه باعتبار المآل اليهود كفار في النار، وصاحب البدعة إذا مات وهو ليس على الكفر وليست بدعته مكفرة لا يكون من أهل النار المخلد فيها، لكن باعتبار ما يحصل من جناية على الإسلام. ولذلك ذكر العلماء أن من فقه الصحابة رضي الله عنهم أنهم قدموا قتال الخوارج على قتال الكفار الأصليين، قدموا قتال الخوارج على قتال الكفار الأصليين، لأنه بقتال الكفار أنت تطلب ربحا ودخول أرض في بلاد المسلمين ودخول ناس في بلاد المسلمين، لكن بقتال الخوارج وأمثالهم أن تحافظ على رأس المال الذي هو الإسلام، لأن خطر المبتدئ ينصب على الإسلام نفسه، يصير الخطر على رأس المال الذي هو الإسلام، ورأس المال مقدم على الربح. يعني مثلا لو جاء كافر وتكلم باسم الإسلام ما أحد يقبل منه، ما أحد يقبل منه مهما قال، والمسلم يقينا لا يقبل منه لا من اليهود ولا من النصارى، لأنه يقرأ قول الله سبحانه وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، إذن لا يقبل منه شيء. لكن لو قام شخص باسم الإسلام والحرص على الإسلام والغيرة على الإسلام فقرأ آية فحرفها عن غير معناها، مثل ما كان الخوارج يقرؤون الآيات التي جاءت في المشركين ويحملونها على الصحابة وعلى المؤمنين، أو أتى بأحاديث مكذوبة مغلوطة أو حرفها عن غير معانيها واستدل بها على غير ما تدل عليه، فهنا يتأثر به الناس من أهل الإسلام لأنه يتكلم باسم الإسلام. من هنا كانت خطورة المبتدعة وجنايتهم على الإسلام. نعم. قال إيش؟
ولا حليا محرما على الرجال إذا لم يصلح للنساء.
ولا حليا محرما على رجال إذا لم يصلح للنساء، لأن الرجال لا يجوز لهم استعمال الذهب لأنه محرم عليهم، فإذا وجد حليا ولا يمكن تحويله ليكون حلي للنساء فإنه لو يعني أتلفه لا يضمنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الشفعة.
باب الشفعة، المصنف شرع الآن في باب جديد وهو باب الشفعة، بعد ما فارغ من كتاب الغصب شرع في باب، بعدما فرغ من باب الغصب شرع في باب الشفعة، أي أن هذا باب ذكر أحكام الشفعة، ذكر أحكام الشفعة. والشفعة تطلق لغة على الإعانة، يقال شفع فلان لفلان في كذا، أي طلب الإعانة له عليه، وعلى الزيادة لأن الشفيع يزيد في ملكه بأخذ العين المشفوع فيها. قال المصنف:
الشفعة بإسكان الفاء من الشفع وهو الزوج.
نعم، يقول الشفعة بإسكان الفاء من الشفع وهو الزوج، وهو الزوج يعني ضم الشيء إلى شيء مأخوذا من الشفع، وهو جعل الواحد اثنين، جعل الواحد اثنين وضد الوتر، وسميت بذلك لأن الشريك يضم نصيب شريكه إلى ملكه، فلذلك صار بجعل الوتر شفعا، صار يعني بجعل الوتر شفعا. يقول إيش؟
لأن الشفيع بالشفعة يضم المبيع إلى ملكه الذي كان منفردا.
نعم.
وهي استحقاق الشريك، انتزاع حصة شريكه مما انتقلت إليه بعوض مالي.
يقول: وهي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض، قوله استحقاق انتزاء، الحقيقة أن هذا التعريف فيه نظر، لأن الشفعة حقيقة هي انتزاع، انتزاع الحصة وليس استحقاقا، لأن هذا المستحق لو لم ينتزع لم تثبت الشفعة، لكن لا يستحق الانتزاع إلا بشروط كما سيأتي. فهنا في التعريف يقول وهي استحقاق الشريك انتزاع، في فرق بين الاستحقاق وفرق بين الانتزاع. الاستحقاق يأخذه بغير انتزاع، لكن إذا كان بانتزاع إذن ما هو استحقاق. فلذلك يعني التعريف الصواب أن يقال في التعريف الشفعة انتزاع، الشفعة انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت إليه، ممن انتقلت إليه، دون أن يقال استحقاق، لأن هناك فرقا بين الاستحقاق وبين الانتزاع. ولهذا لو باع أحد الشريكين نصيبه فالشريك الأول مستحق، فإذا أجازه لم يستحق، إذا قال أجزت لك بيع ما بعت لم يستحق هذه الشفعة. فهنا قال استحقاق انتزاع، قول انتزاع يفيد إيش؟ يفيد أن الأمر ليس اختياريا، يفيد أن الأمر ليس اختياريا، وأنه ينتزع منه قهرا، وهو كذلك. وقول حصة شريكه ها ممن انتقلت إليه أفاد إيش؟ قال حصة إيش؟ شريكه. هذا يفيدنا ماذا؟ إن وقول حصة شريكه ممن انتقلت إليه يفيد أنه هذا خاص إيش؟ بالشريك وليس بالجار، أنه لا ينتزع ملك جاره وإنما ينتزع ملك إيش؟ شريكه، وأنه لا شفعة للجار، وسيأتي الكلام عليه. لكن كلمة شريك تخرج الجار، لأن الجار ليس بشريك. يقول إيش المصنف؟ ممن انتقلت إليه، وهذا يفيد إيش؟ أن الانتزاع إذا انتقلت ببيع، لكن لو انتقلت مثلا بغير بيع أجر ما يملك ذلك، لا شفعة فيه. مثال ذلك رجلان شريكان في أرض، فأحدهما أجر نصيبه، ما يملك شريك الآخر انتزاع هذا النصيب منه لأنه لم يبعه وإنما أجره، فالذي انتقل ليس الملك، وإنما الذي انتقل هو الانتفاع، هو النفع. يقول ممن انتقلت إليه بعوض مالي، يعني بقيمة الذي استولى عليه بعوض مالي انتقلت، خرج ما لو انتقلت بغير إيش؟ بغير عوض. هنا قال إيش؟ ممن انتقلت إليه بعوض مالي، هذه يفيدك إيش؟ أنها لو انتقلت بغير عوض أنها ما تكون شفعة. ولا فرق بين أن يكون انتقالها بغير عوض بملك قهري أو اختياري. ملك قهري مثلا هذا الشريك مات وصار له وارث، فالآن انتقلت إلى الوارث انتقال قهري، ما يملك الشفيع يقول لا لابد تكون لي أنا أشتريها. أو انتقلت بغير عوض، وهبها لشخص، فلا يملك إيش الشريك يعني انتزاع هذه الحصة في مثل هذا. وإن كان هذا محل خلاف، إذا انتقلت بهبة هل تبقى الشفعة أو لا تبقى الشفعة، بناء على أن الحكمة منها هو دفع إيش؟ دفع الضرر. فيفرق بينما إذا كانت الهبة هبة عوض أو هبة ليست بعوض، فإن كانت هبة عوض فتدخل في معنى البيع، لكن الخلاف إذا كانت هبة ليست بعوض هل تبطل الشفعة؟ من أهل العلم من قال تبطل الشفعة، ومنهم من قال لا تبطل الشفعة، لأن المقصود هي إزالة الضرر، والضرر باقي حتى لو وهبها لشخص آخر، حتى لو وهبها لشخص آخر. فيشترط يقول بعوض مالي، فيشترط أن يكون العوض ماليا، فإن لم يكن ماليا فلا شفعة فيه. الأعواض قد تكون مالية وقد لا تكون مالية، مالية مثل الثياب والسيارات وما أشبه ذلك، وغير المالي مثل ما لو يعني جاز له الأرض ينتفع بها، ينتفع بها. يقول إيش؟
بعوض مالي كالبيع والصلح والهبة بمعناه.
كالبيع والصلح، يعني الصلح على مال، والهبة إذا كانت هبة بمال فإنها بمعنى البيع فتأخذ معناه.
فيأخذ الشفيع نصيب البائع بثمنه الذي استقر عليه العقد.
فيأخذ الشفيع نصيب البائع بثمنه الذي استقر عليه في العقد، بالثمن الذي استقر عليه في العقد، لأنه قد يكون فاوضه، ها قال هذا قيمته 10,000، لكن الذي استقر عليه في مجلس العقد مثلا 9، فيكون الشفيع يأخذ بأيهما؟ بالثمن الذي استقر عليه العقد، وليس بما قيل أن هذا قيمة له. نعم.
لما روى أحمد والبخاري عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
يقول لما روى أحمد والبخاري عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. قول ما لم يقسم أي من الدور والعقار والبساتين، وهذا مجمع عليه، وهذا مجمع عليه ما لم يقسم. يقول فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فلا شفعة. إذا يعني وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، تكون الشفعة يعني قد انتهى وقتها في مثل هذه الحال. طبعا الشفعة ثابتة بالسنة كما في حديث جابر هذا الذي ذكره المصنف، والإجماع أيضا، الإجماع منعقد على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط. هل الشفعة على وفق القياس أم خلاف القياس؟ عند الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية على خلاف إيش؟ على خلاف القياس. قالوا الشفعة على خلاف القياس، قالوا لأنها قائمة على أخذ مال الغير بغير رضاه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. كيف بغير رضاه؟ لأن قلنا إيش؟ ينتزع الحصة منه، ينتزعها منه. طيب وإذا كان بغير رضا؟ هل يشترط في الحق أن يرضى به مخالف الحق؟ لا، والله ورسوله أحق أن يرضوه، فالرضا يجب أن يتعلق إيش؟ بالحق وليس بالشخص. ولذلك ابن القيم كعادته من شيخ الإسلام أنه ليس في الشريعة شيء خلاف القياس، يقولون ليس في الشريعة خلاف القياس، لأنها كلها من عند كلها من الوحي، فليس فيها شيء خلاف القياس، ولا يمكن للشارع أن يأتي بشيء إلا وله معنى يختص به هذا المعنى عن غيره، فلا تكون على خلاف القياس. ولذلك يقول ابن القيم من محاسن الشريعة وعدلها وقيامها بمصالح العباد ورودها بالشفعة ولا يليق بها غير ذلك. يقول فإن حكمة الشارع اقتضت رفع الضرر عن المكلفين ما أمكن، فإذا لم يمكن رفعه إلا بضرر أعظم منه أبقاه على حاله، وإن أمكن رفعه بالتزام ضرر دونه رفعه. يقول ولما كانت الشركة منشأ الضرر في الغالب فإن الخلطاء يكثر فيهم البغي، بغي بعضهم على بعض، من هنا شرع الله سبحانه رفع هذا الضرر بالقسمة تارة وانفراد كل من الشريكين بنصيبه، وبالشفعة تارة وانفراد أحد الشريكين بالجملة إذا لم يكن على الآخر ضرر في ذلك، فهي ليست على خلاف القياس. نعم.
فإن انتقل نصيب الشريك بغير عوض كالإرث والهبة بغير الثواب والوصية أو كان عوضه غير مالي بأن جعل صداقا أو خلعا أو صلحا عن دم عمد فلا شفعة،
لأن الشفعة تكون عن عوض، فإذا كان انتقالها من صاحبها إلى غيره بغير عوض كالهبة التي ليست بثواب والوصية أو جعل صداقا أو خلعا أو صلحا عن دم عمد فلا شفعة. قال لأنه إيش؟
لأنه مملوك بغير مال أشبه الإرث.
نعم، لأنه مملوك بغير مال لمن انتقلت إليه أشبه الإرث،
ولأن الخبر ورد في البيع وهذه ليست في معناه.
نعم، لأن الخبر في الشفعة ورد في البيع يقول وهذه ليست في معناه.
ويحرم التحيل لإسقاطها.
نعم، يحرم التحيل يعني الحيلة لإسقاطها، والحيلة هي أن يتوصل إلى شيء محرم بصورة ظاهرها الحل، يعني يحتال على هذا الشيء المحرم، فالحيلة هي أن يتوصل إلى شيء محرم بصورة ظاهرها الحل، والحيل في أي أمر محرمة، فكل حيلة على إسقاط واجب أو انتهاك محرم فهي حرام، وهي أبلغ من المخالفة، يعني أشد إثما من المخالفة الصريحة، لأنها تتضمن الوقوع في المخالفة الصريحة وتتضمن يعني معنى الخداع لله عز وجل والتلاعب بأحكامه. ولهذا قال أيوب السختياني رحمه الله تعالى إن هؤلاء يعني المتحيلين يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، ولو أنهم أتوا الأمر على وفق ما كان لكان أهون عليهم، يعني لو أخذوه على ما هو عليه من تحريم أهون من أن يأخذوا بهذه الحيلة. إذن الحيلة محرمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود لما حرمت عليهم الشحوم أذابوها ثم باعوها فأكلوا ثمنها، يتحيلون بثمنها، وقول صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلون محارم الله بأدنى الحيل. والتعليل في ذلك فلأنه يتضمن إسقاط حق لمسلم، وكل ما تضمن إسقاط حق فإنه يحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم. ولذا اتفق السلف على أن الحيل بدعة لا يجوز تقليد من يفتي فيها، ويجب نقض حكمه، ومن احتال على تحليل ما حرم الله وإسقاط ما فرضه الله وتعطيل شرع الله كان ساعيا في دين الله بالفساد. ولأن الشفعة وضعت لدفع الضرر، فلو سقطت بالتحليل للحق الضرر لا لحق الضرر، وذلك يدخل في المعنى المحرم، يدخل في المعنى المحرم. فمن يعني احتال فجعل النصيب سماه هبة وهو ليس هبة في الحقيقة، فإنه يعني لا يتابع في ذلك ولا يقبل قوله، بل ينتزع منه. لو قال مثلا هذا البيع تخلفت صورة من صوره المعتبرة، يقول مثلا أنا لم أرى، ليرد المبيع، ثم وقفه على المشتري حيلة، قال وقد أوقفته عليه حيلة، فكله باطل وحق الشفيع ثابت. وقد قال الإمام ابن القيم: من له معرفة بالآثار وأصول الفقه ومسائله ثم أنصف لم يشك أن تقرير الإجماع من الصحابة على تحريم الحلل وإبطالها ومنافاتها للدين أقوى من تقرير إجماعهم على العمل بالقياس ونحوه. يقول: ما حكم الغناء الذي يكون بدون معازف؟ الأناشيد إذا كانت بدون معازف ما فيها بأس، إذا احتيج إليها مثلا في العمل أو في السير أو نحو ذلك، الإنسان إذا أصاب شيء من الملل والسعامة وينشد إذا كان المعنى ليس فيه محظور، لأنه الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، فإذا احتاج إلى الإنشاد ونحو بدون معازف للحاجة فما فيه بأس، ليس فيه محظور. يقول: وكذلك ما حكم ما يسمى بالأناشيد الإسلامية؟ ما في شيء اسمه أناشيد إسلامية، هذه من البدع، ما في شيء اسمه أناشيد إسلامية. فالذي ينشد ويترنم إذا قصد التعبد بها فهذه من البدع، مثل ما يفعل الصوفية ويتراقصون ويتواجدون إذا قالوا من رقص نقص، فما في شيء اسمه أناشيد إسلام. فيه أناشيد، فيه حداء، فيه شعر، هذا ما فيه بأس، لكن أن يسمى إسلامي ولم يثبت في الشرع فلا يوجد شيء اسمه أناشيد إسلامية. لكن الإنسان إذا احتاج إلى أن ينشد ويقول الشعر فله ذلك حداء ونحوه إذا خلى من المعازف. يقول: هل من نصيحة لمن يضيع وقت في مواقع التواصل؟ هذه من أكبر المصائب والفتن التي حلت بالناس اليوم، شبكات التواصل هذه فيها شيء طيب إذا استغل في الأمر الطيب، لكن كثير منها ليس طيبا، وأشغل الناس بها وفتنوهم بها، كل أحد، الكبير والصغير والرجل والمرأة، فانشغل الناس بها عن أمور تجب عليهم، مع ما يقع في كثير من هذه المواقع من أمور محرمة وصور لا يجوز النظر إليها وكلام أيضا لا يجوز سماعه، إضافة إلى الوقت الذي يضيع. والوقت الإنسان كله، الوقت جزء من الإنسان، إذا ذهب شيء من الوقت ذهب شيء منك، جزء منك. ولذلك قال الله عز وجل: ألهاكم التكاثر، ولم يذكر المتكاثر به ليعم كل ما يمكن أن ينشغل الناس به. والناس كثير منهم اليوم انشغلوا بهذه الأدوات التواصل الاجتماعي وما في معناه، أشغلوا كل أحد، المرأة والرجل والصغير والكبير، وفي أمور كثيرة ما تتناهى. حتى الناس، كثير من الناس تركوا حتى مصالحهم التي يحتاجون إليها بسبب انشغالهم وقد يسبب أحيانا حوادث مريحة لكثير من الناس انشغالهم بها، والإنسان مسؤول أمام الله أما يرى ويسمع ويشاهد، والوقت أيضا الإنسان مسؤول عنه أن يستغله فيما يرضي الله عز وجل أو ما في منفعة له في دينه ودنياه، ولا يسترسل مع هذه الشبكات التي أضاعت كثير من الناس. يعني بعض الناس تسأل يقول كم لك يوم ما قرأت القرآن؟ يقول والله لي شهر. بعضهم يقول لي شهرين ما قرأت، مع أنه لا ينبغي لمسلم أن يمر على الأقل شهر وهو لم يختم القرآن. إذا ما ختم القرآن في كل شهر فهو من الغافلين. هذا خير الكلام، كلام الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. يعني هذه نعمة عظيمة بين يديك. الإنسان مثلا يقول ما عندي مال، ما عندي كذا أتصدق به، طيب القرآن بين يديك اقرأ في كل لحظة وفي كل حين. لو ختمت القرآن ختمة واحدك كم حرف في القرآن؟ ها؟ كم حرف؟ 300,150 في عشرة كم؟ 3,150,000 حسنة. كيف يفرط فيها؟ فتمر. لو على الأقل إذا جاب يشغل الجوال ها يقرأ له صفحة، اقرأ صفحة كل ما أردت تشغل جوالك مثلا اقرأ صفحة من القرآن، ما تأخذ منك إلا دقيقة واحدة فيكون. ثم سبحان الله، قد ذكر العلماء وهذا مجرد، كل ما أمضيت وقتا في قراءة القرآن كل ما تنتفع ببركة وقتك ويتسع وقتك. تقرأ جزء ستجد بركتك في الحال، سيتسع معك الوقت ويبارك لك الوقت. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.